إلهي 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 إلهي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تغذية المراهقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتفاوت المشاكل التي يتعرض لها المراهقون من تغذوية وسلوكية ونفسية نتيجة المرحلة الحساسة التي يمرون بها، لأنهم كثيرا ما يتشبثون بآرائهم ووجهات نظرهم. فأولى المشاكل التي يواجهها الأهل أو المراهق هي المشاكل الناجمة عن التغذية، فما هي وكيف تعالج؟ أهلا بكم من جديد. يقصد بالسمنة أن الطاقة المكتسبة من الطعام تزيد على الطاقة المستهلكة، وأسباب زيادة الوزن يفصلها الأطباء كالتالي: أولا، عادات غذائية خاطئة من الصغر بسبب المحيط الذي ينشأ فيه الفرد أو تأثرا بالإعلام الخاطئ. ثانيا، الاعتماد على الأطعمة السكرية أو النشوية الكربوهيدراتية وخصوصا السكر المكرر. تناول المياه الغازية والبوشار والوجبات السريعة الدهنية بكثرة مع قلة تناول اللحوم والدهنيات والفواكه والخضار بأنواعه وألوانه. ثالثا، القلق النفسي للمراهق قد يسبب الإفراط في الطعام كمحاولة للهروب من المشاكل. رابعا، وهناك العامل الوراثي في بعض الحالات، حيث تكون السمنة نمطا عائليا، ويساعد على ذلك أيضا نمط اختيار الطعام وتحضيره في العائلة. خامسا، وجود بعض الأمراض والتي منها هرمون الغدة الترقية في بعض الأحوال أو خلل في الجهاز العصبي المركزي. يعتبر المراهق داخلا في درجة السمنة إذا كان وزنه زائدا بمقدار 20% عن الوزن المثالي بالنسبة لطوله. وأهم أخطار السمنة على المراهق تكون في: أولا، عدم الارتياح النفسي من المظهر غير اللائق للمراهق والمراهقة ضمن المعايير الاجتماعية والجمالية المألوفة والمعلن عنها في الإعلانات والدعايات الإعلامية. ثانيا بروز الكثير من الأمراض أو تكون منشأ لها مبكرا كأمراض السكري، الأمراض القلبية والأوعية الدموية وأمراض الكلى أو الجهاز الهضمي والمفاصل. وقد أثبتت الدراسة الحديثة في الغرب أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في نسبة الوفيات في المراهقين البدينين بالمقارنة بمراهقين في نفس السن ولهم نفس الطول ولكنهم غير بدينين. أيها الكرام، أما أهم طرق علاج السمنة للمراهق والحفاظ على سلامته فتتجلى من خلال: أولاً، تخفيض الوزن عن طريق تناول أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة، وكذلك استعمال بدائل السكر، الإكثار من تناول المكسرات والخضار المفيدة مع الفواكه، ويستحسن استشارة أخصائي في علاج السمنة. ثانياً، الالتزام بممارسة الرياضة البدنية واتخاذ رياضة قريبة لقلب المراهق كي يستمر عليها ويلتزم بها للحفاظ على لياقته البدنية بشكل عام. إلى اللقاء.
انقلاب اسلامی، جسم من، جان من، خون من تو را حامی، خون من تو را حامی، ای خونبهای شهیدان، خود دمر نهار ایمان، ای شعرهای خروزان، جل بی خروش انسان، آسمی دارم از دجان ای گرفت سامان به خون جوانان، یادگار یاران انقلاب، ای جتا گریزان تبخار دوران، ای خریر توفان انقلاب، دوی حاضر ارز جنجه ها، بعد های انبیا، هزگه خدا به خلق ما، دوی دست قدرت خدا، حالی ها برآمده از آستین دوده ها، روزها سوشم و شب نخوابم، آسمی دارم از انقلابم، روزها سوشم و شب نخوابم، آسمی دارم از انقلابم، ای خونبهای شهیدان، خود ثمر نهال ایمان، ای شعله‌های خروزان، جذبه خروش انسان، آسمی دارم از دجان با هزار جانم تا مگر توانم مگر زمین خدا فرصتی دهد مرا، جان خود کنم فدا بحر خاک پاک میهنم، روزها کوشم و شب نخوابم، آسمی دارم از انقلابم، روزها کوشم و شب نخوابم، آسمی دارم از انقلابم، روزها کوشم و شب نخوابم، آسمی دارم از انقلابم، انقلابا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعاشر من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الثامن من رجب المرجب عام 1033 للهجرة ولد في منطقة جبل عامل الفقيه والمحدث الشهير الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الحر العاملي. وقد ولد الحر العاملي بقرية مشغرة من قرى البقاع في لبنان، ودرس العلوم الدينية عند كبار علماء عصره كوالده الشيخ حسن بن علي الحر العاملي وعمه الشيخ محمد بن علي الحر العاملي والشيخ حسين الظهيري العاملي ومحمد طاهر القمي. وقد زار العديد من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية كالعراق وخراسان وأصفهان في إيران، واشتغل قاضيا في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وكان الحر العاملي أديبا وفقيها ومحققا، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها كتاب وسائل الشيعة وهداية الأمة، بالإضافة إلى كتب حول أوضاع وأحوال علماء جبل عامل. وأخيرا توفي الشيخ العلامة الحر العاملي عام 1114 للهجرة. في الثامن من رجب المرجب عام 1191 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنساري، ودرس عند كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني، حتى أصبح من كبار العلماء والمحققين والمدققين في عصره. ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، وشرح زيارة عاشوراء. وأخيرا وفي الحادي والعشرين من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، مدد النظام الملكي الجائر ساعات منع التجوال في طهران للحيلولة دون تقديم الشعب الإيراني المساعدة لمعسكر القوة الجوية الذي كان محاصرا من قبل عناصر الحرس الملكي، ومهاجمة مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه واعتقاله أو قتله. إلا أن الإمام الخميني تصرف بذكاء وحنكة سياسية عالية بدعوته للشعب الإيراني بعدم ترك الشوارع والاستمرار في التظاهرات لإجهاض مؤامرات نظام الشاه المقبور. وقد لبى الشعب الإيراني نداء قائده بتصعيده للتظاهرات ومهاجمة المعسكرات التي خرج منها آلاف الجنود معلنين التحاقهم بالثورة الإسلامية. وفي إطار محاولات النظام الملكي للحيلولة دون سقوطه، قدم لائحة إلى مجلس الشيوخ بخصوص حل جهاز الأمن الملكي السافاك الذي أباد الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، ومحاكمة الوزراء الذين ثبت عليهم تهم الاختلاس والفساد المالي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عنه. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، وأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريق النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا، هل سبق وأخبرتكم والدتكم أنكم عندما كنتم صغاراً رسمتم على الجدران خطوطاً كثيرة، أو مرة بالألوان ومرة بالأقلام؟
وكأن الجميع يا أصدقاء لديه مثل هذه الذكريات، أو قد يحتفظ البعض بأول لوحة رسمها. من هذه اللوحات اكتشف البعض أنهم فنانون،
ومنهم من أصبح رساما معروفا ونال هدايا وجوائز على لوحاته.
ستكون كما قلنا قبل قليل حول أهمية مواهب الأطفال.
طبعا مواهب الأطفال متعددة ومتنوعة، ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا فوائد مواهب كهذه؟
وكيف تهتمون بهذه المواهب؟
إذن تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على أهمية هذا الموضوع.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك يا أصدقائنا صديق محبوب اسمه فرفور. كان فرفور يحب أن يلعب مع أصدقائه دائما، خصوصا عندما يذهبون إلى المسبح ليسبحوا. كان يحب السباحة كثيرا، فهي كانت هوايته المفضلة، لكن أباه كان يمنعه من ذلك
لأنه كان يخاف عليه كثيرا، وبسبب أن يده اليمنى قد كسرت العام الماضي. وفي يوم نادى عليه صديقه صرصور فقال له:
فرفور يا فرفور. فرفور.
نعم فرفور. يا صرصور أنا قادم. نعم
هيا يا فرفور، حاول أن تسرع.
حاضر يا صرصور.
أسرع فأصدقاؤنا ينتظروننا.
فقط ثواني وسأكون حاضرا.
هيا هيا نريد الذهاب إلى المسبح يا فرفور.
حسنا حسنا هيا بنا هيا بنا يا صرصور.
ولكن هل قلت لأبيك أنك سوف تأتي معنا؟
لا.
يا فرفور لما لم تقل له؟
وماذا أفعل يا صرصور؟ أنت تعرف أنه لا يسمح لي، وهو يعرف جيدا إن هوايتي المفضلة هي السباحة. لا أريد أن أتركها، أريد أن أتعلمها جيدا.
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور، نهدري ماذا نفعل. فأنت تريد أن تمارس هوايتك، لكنك في نفس الوقت لا تريد أن تخبر أباك، وهذا مخالف لما تعلمناه في درس التربية الدينية يا فرفور، أن نطيع الوالدين.
سوف أقول له بعد أن أعود يا صرصور. فأنا يعجبني أن أمارس هواية السباحة. هيا بنا هيا.
طيب هل جلبت الكرة معك؟
نعم
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور، سوف نلعب الكرة اليوم في الماء.
ولكنني أخاف اللعب في الماء يا صرصور. أنت تعرف أنني لا أجيد السباحة.
لا تخف، سوف تتعلم يا فرفور.
ويك يا صرصور. يا فرفور، كيف حالكما؟
بخير بخير يا بطون.
ويك هل أنتما جاهزان؟
نعم.
ولكني سوف لا أتمتع مثلكم.
قلت لك لا تقلق يا فرفور، سوف نعلمك السباحة بشكل جيد.
لا أعتقد أنني سوف أتقن السباحة يا صرصور.
ولماذا يا فرفور؟
أنت تعرف أن أبي يرفض ولا يسمح لي بالسباحة.
أبوك يخاف عليك كثيرا يا فرفور.
نعم هو يقول إنه يخاف علي، لكني أشعر بالضيق من ذلك يا بطل. ولذلك قررت هذه المرة أن أخرج معكما لأتعلم السباحة.
طيب فلنذهب إلى اللعب.
هيا تعال معنا.
وفي هذه الأثناء يا أصدقائنا الحلوين، وبينما كان الأصدقاء فرفور وصرصور وبطوط يتحدثون عن السباحة واللعب في الماء، وصل والد فرفور وقد استمع إلى بعض ما كان يقوله ابنه فرفور، فقال له:
وأين تريد الذهاب اليوم يا فرفور؟
ماذا أبي؟
نعم، ألم تشاهدني وأنا قادم؟ يا فرفور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا أبا فرفور.
وعليكم السلام. إلى أين تريدون الذهاب؟ ها؟
لقد قررنا الذهاب للسباحة.
نعم. لقد قررنا الذهاب للسباحة قليلا.
السباحة؟
نعم نعم، هكذا اتفقنا يا فرفور.
ومن سمح لك بأن تذهب للسباحة يا فرفور؟ ألم تعرف بأن يدك قد كسرت العام الماضي وهي لا تزال ضعيفة؟
عذرا يا أبي، لقد كنت أريد أن أتعلم السباحة.
هيا هيا هيا، عد إلى البيت يا فرفور. ريثما تقوى يدك جيدا سأسمح لك بالذهاب إلى المسبح. هيا يا ولدي، هيا ادخل إلى البيت.
ولكن يا أبي، أحب السباحة وأحب أن أتعلمها، ويدي لا بأس بها، إنها قوية. انظر يا أبي.
كما قلت لك يا فرفور، ستذهب فيما بعد.
أرجوك يا عمو، إن فرفورا سوف يكون بصحبتنا، لا تقلق.
نعم يا عمو، أنا وصرزور نجيد السباحة بشكل جيد، لا تقلق.
لا أسمح لفرفور أن يأتي معكما.
وك أرجوك يا عمو، أرجوك
يا أبي، أرجوك.
لا، أدخل يا ولدي، أدخل يا ولدي، أدخل إلى البيت. هيا يا ولدي، لا يعني لا.
وهكذا يا أصدقائنا، رفض والد فرفور أن يذهب ابنه فرفور مع أصدقائه للسباحة، وشعر فرفور باليأس وراح يتربص الفرصة لكي يذهب إلى السباحة لوحده. وفي يوم من الأيام، وعندما خرج الأب من البيت، خرج فرفور بسرعة وذهب إلى النهر.
حاول فرفور أن يغطس في الماء. هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ماذا حصل لفرفور؟ ها؟ هل تتوقعون أنه استطاع أن يتعلم السباحة لوحده؟ أم ماذا يا أصدقاء؟ تعالوا لنتابع معا بقية أحداث قصة اليوم وصديقنا فرفور.
الحمد لله، إن أبي منشغل اليوم كثيرا. سوف أذهب إلى صرصور وبطوط لكي يعلمان السباحة. نعم. ما أجمل الماء، كم أحب السباحة. سوف أغطس في الماء وأحاول أن أحرك يدي مثل ما يفعل صرصور وبطوط. حتما عندما سأحرك يدي فسوف لا أغرق.
فرفور، ماذا تريد أن تفعل؟
لقد قررت أن أغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة، لا تقفز في الماء بسرعة، فأنت لا تعرف السباحة.
لا تخف يا صرصور، فأنا شاطر جدا. انظر كيف سأغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة. لماذا قفزت في الماء؟
نعم يا أصدقائنا، أصر فرفور أن يقفز في الماء دون أن ينتظر صديقه صرصوراً أن يكون بجانبه لكي يعلمه، فقفز في الماء بسرعة، وكان الماء يجري بقوة في ذلك اليوم. هل تعرفون ماذا حصل لفرفور؟ بكل تأكيد أنتم تعرفون، لكن تعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى له.
يا فرفور،
يا فرفور،
حاول أن تحرك يدك بسرعة. حاول أن تحرك يديك بسرعة يا فرفور.
ما هذا؟ الحقني يا صرصور.
يا فرفور، حاول أن تحرك يديك بسرعة. بسرعة يا فرفور.
يا إلهي،
ماذا نفعل؟
سوف أغرق.
لا يا فرفور، تحمل يا فرفور.
يا أصدقائنا الشطار، سبح صرصور بسرعة نحو صديقه فرفور لينقذه.
يدي تؤلمني.
أنا قادم يا فرفور. أنا قادم، لا تخف يا فرفور، أنا قادم. هيا يا بطوط، هيا بسرعة، فأنت ماهر أكثر مني في السباحة. هيا لننقذ فرفور، هيا يا بطوط، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا كاد فرفور أن يغرق، لولا أن صرصورا وبطوطا قد تمكنا من إنقاذه. لقد منع والد فرفور ابنه أن يمارس هوايته المفضلة، أي السباحة، وذلك كما عرفتم كان بسبب يده التي كسرت في السنة الماضية، ولذلك بقي فرفور لا يعرف طريقة السباحة.
نعم يا أصدقائنا، ولما أراد أن يقفز في الماء لأنه ظن أنه سوف يستطيع أن يتعلم، تعرض للغرق، ولولا بطوط وصرصور لكان فرفور قد غرق. والسبب يا أصدقائي الحلوين أن والد فرفور لم يكن يسمح لابنه فرفور أن يمارس هوايته. ولكن هل تريدون الحق يا أصدقاء؟
الحق أن فرفورا كان المخطئ الأول عندما تعرض للغرق. لماذا؟ لأنه أخفى على أبيه أنه ذاهب إلى السباحة. صحيح أن أباه كان يخاف على فرفور ولم يكن يسمح له بالسباحة لممارسة هوايته، لكن فرفورا كان مخطئا عندما غافل أباه وذهب إلى النهر لكي يسبح، لذلك تعرض للغرق.
وأنتم أيضا يا أصدقاء، عندما تريدون أن تمارسوا هواياتكم عليكم أن تقولوا لآبائكم أو أمهاتكم قبل أن تباشروا في ممارستها، فموافقة الأب والأم مهمة جدا، فهي تمنع عنكم المخاطر، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. كذلك نطلب من الآباء والأمهات الاهتمام بهواية الأبناء وتطويرها نحو الأفضل.
أكيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
قالت الوردة إني تغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العطاء من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة في قلوب صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة، وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، وأثني، فهو الأولى بشكري.
هكذا الأخلاق معنا وبها تنمو الضمائر وبها الكون تغنى إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري أغمر الناس بعقلي
قالت الوردة إني أغمر الناس بعقلي أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري
أستقي كل جلالي من علي والحسين راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين بعلي زاد قدري أغمر الناس بعطري
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني
تعرفون يا أصدقائنا أن الرسم هو من أكثر المواهب والفنون القديمة في الحياة البشرية، وقد ظهر ذلك من خلال الرسوم التي وجدت على جدران الكهوف. كيف كانت حياتهم؟ فكانت لغتهم عبارة عن رسومات.
نعم يا أصدقائنا، واستمر الأمر في مختلف الحضارات. لابد يا أصدقائنا الحلوين أنكم قرأتم مثلا عن الكتابات المصرية، فقد كانت عبارة عن رسوم مختلفة. من هذه الكتابات أخبرونا عن حياتهم وقوانينهم.
إذا انتقلنا يا جنان ويا أصدقائنا إلى عصرنا الحالي، نجد أن الرسم يسبق الكثير من الأعمال، فأي تصميم يبدأ بالتخيل والرسم، وقد يضطر الشخص ليمحي ويعيد الرسمة مئات المرات حتى يصل للشكل الذي يريده.
نعم يا أصدقائنا، وقد تطور كثيرا وأصبح له تقنيات كثيرة. الرسم يا أصدقائنا الحلوين هو موهبة وفن جميل ويستحق التجربة والمحاولة، أليس كذلك؟
نعم. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحب الرسم جدا واكتسبت هذه الموهبة من عمتي وهي تحاول أن تساعدني، ودائما لوحدي أحاول الرسم، وأجمل لوحة رسمتها عبارة عن غابة وعن طبيعة خلابة مع أنهر وأشجار وأزهار، أحببت هذه اللوحة جدا، وأنا دائما ألون لوحتي بعدة ألوان لأني لا أحب أن تكون لوحتي في لون واحد، وشكرا لكم، منتظر أثير من العرام.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. فن الرسم يا أصدقائنا، نرى أن هناك الكثير من المراكز التي تقوم بتعليمه وتدريب الأشخاص من عمر صغير حتى يصبحوا محترفين عندما يكبرون.
نعم يا أصدقاء، فكثير منهم لم يكونوا يعرفون أنهم فنانون حتى حاولوا وعندها بدأت موهبتهم.
وإذا اكتشفتم يا أصدقائنا أن لديكم هذه الموهبة، لا تترددوا أبداً في المشاركة في المسابقات التي تقام في مدرستكم أو المراكز الثقافية. فلا تترددوا يا أصدقاء في المشاركة بهذه المعارض المفيدة. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيراً.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
حمار جحا فأخذ يصيح وهو يسأل الناس عنه، ضاع الحمار ضاع الحمار والحمد لله. قيل له، فهل تحمد الله على ضياعه؟ قال، نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي.
هناك رجل يقدم لدجاجته ماء ساخنا. سأله صديقه، لماذا تقدم ماء ساخنا وليس باردا؟ فأجاب الصديق، حتى يأتي البيض مسلوقا.
اسعوا دائما أن تجربوا وتحاولوا الرسم، ولا تترددوا في المتابعة مع معلمين مختصين،
فقد يوصلكم الرسم يا أصدقاء لنشر الفن الجميل أو التصميم العمراني أو حتى اختراع أجهزة جديدة إذا دمج الرسم مع العلم.
أو يمكن حتى لمحبي الكمبيوتر أن يتعلموا الرسم باستخدام التقنيات الحديثة ويصمموا كرتونا يتحدث عن المسلمين ورحمة نبيهم ودينهم
ليعرفه العالم أجمع. أكيد، فحاولوا يا أصدقائنا، ومنا الدعاء لكم بالتوفيق إن شاء الله. والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد القوارير في لعبة البولينج 10 قوارير؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مدينة الخليل في فلسطين تحوي قبور عدد من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كالنبي يوسف ولوط ويعقوب وإسحاق عليهم السلام أجمعين؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط ليلاً خاصة في فم الشخص النائم، ولذلك ينصح بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل النوم.
أهلاً بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معاً إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا الحلوين، بعد أن أتم سليم مشاهدة فيلم وثائقي عن صيادي السمك، صاح بأعلى صوته، لقد قرأت قررت أن أصبح صياد سمك. لقد قررت أن أصبح صياد سمك.
نعم يا أصدقائنا، وصل الخبر الرهيب إلى المدرسة، فلم يتقبله أحد من زملائه حتى كامل الذي كان يهوى صيد السمك. ضرب كريم يديه كفا بكف وقال: لقد حار سليم وحيرنا معه. الأسبوع الماضي قال لنا إنه يريد أن يصبح ميكانيكيا، والبارحة قال إنه يريد أن يكون رائد فضاء، واليوم يغير رأيه بكل بساطة. هذا غير معقول.
فقال كامل يا أصدقاء: يغير رأيه لأنه أصلا ليس مقتنعا بهذه المهن، فلا تستغربوا إن جاء غدا وقال إنه سيصبح خبازا أو حدادا. فقال كريم: أها، سنتظاهر بأننا لم نسمع الخبر حتى نتيقن من صحته.
وفي اليوم التالي عندما ذهب سليم إلى المدرسة قال لأصدقائه: أتدرون ما جديد الساعة؟ أجاب كريم: تريد أن تصبح ساعتيا؟ قال سليم باعتزاز: بل صياد السمك. فقال كامل: ليس من السهل أن تصبح صيادا، وأنا أؤكد لك أنك سوف تغير رأيك عما قريب.
نعم يا أصدقائنا، عاد سليم إلى منزله وهو في قمة التعاسة والإحباط. لاحظت أمه تعبير وجهه المعبرة والناقلة لما يدور في خلده. استفسرت والدته عن السبب فأخبرها بما حدث معه في المدرسة. ابتسمت أم سليم ابتسامة صغيرة ثم قالت:
أنت إذن لا تفرق بين المهنة والهواية.
فقال سليم: وما هي الهواية؟ أجابته أمه:
الهواية شيء تهوى، مثل صيد السمك وصنع الأشياء الميكانيكية وغيرها كثير، ولكنك يجب يا بني أن تمارسها بطيب خاطر.
وهنا يا أصدقائنا صاح سليم في سرور: وأخيرا وجدتها.
ومن ثم يا أصدقاء قرر سليم أن لا يغير هواياته كل مرة، وأن ينتقيها بدقة وتركيز.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بعرف انك طفل طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذبة بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته في الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهوره وبركته ولطيف امتزاجه بكل شيء وفي كل شيء واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها وأت بآدابها فرائضه وسننه فإن تحت كل واحدة منها فوائد كثيرة إذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عين فوائده عن قريب الإمام سلام الله عليه ينبه على أن الإنسان حينما يتوضأ ويستعمل الماء في هذه الفريضة وفي هذه السنة فإنه سوف يصل إلى الغاية التي من أجلها شرع الله الوضوء وهي حالة من القرب إلى الله تبارك وتعالى والعروج إليه ثم يريد الإمام سلام الله عليه أيضا أن ينتقل من هذه الحالة حالة التفكر في مواصفات الماء إلى أن يحاول أن يتمثل بعض هذه الصفات وهذا نحو من الإبداع ونحو من الدعوة إلى توظيف الأشياء والاستفادة منها يعني الإمام سلام الله عليه يقول بأنه الماء ممتزج بالأشياء، وهذا الامتزاج بنسبة تؤدي إلى فوائد، تؤدي إلى منافع. الإمام سلام الله عليه يقول: ثم عاشر خلق الله تعالى كامتزاج الماء بالأشياء. ما هي طبيعة امتزاج الماء بالأشياء؟ وما هي نسبة امتزاج الماء بالأشياء؟ الإمام يوضحها، يقول: يؤدي كل شيء حقه ولا يتغير عن معناه. لاحظ، يعني حينما يمتزج الماء بالأشياء الأخرى فإنه يحقق فائدة جديدة ويحقق غرضا جديدا، ولكنه يبقى هو الماء وهو الذي يؤثر أثره في ذلك المركب الجديد. يقول الإمام سلام الله عليه: ثم عاشر خلق الله تعالى كامتزاج الماء بالأشياء، يؤدي كل شيء حقه ولا يتغير عن معناه، معتبرا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمن الخاص كمثل الماء. الإمام سلام الله عليه كأنه يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يمكن أن يعاشر الناس على مختلف توجهاتهم وعلى مختلف انتماءاتهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع أعتى الناس وأجحد الناس لله ويناقشهم ويحاورهم، ولا يتغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تؤثر فيه تلك المواقف الحادة أو الشديدة. ثم يقول سلام الله عليه: وليكن صفوتك مع الله في جميع طاعاتك كصفوة الماء. يقول: خلصها من الشوائب، من الرياء، من العجب، كصفوة الماء حينما أنزله من السماء وسماه طهورا. جعلنا الله وإياكم من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
خون بهای شهیدان به اهرمن،